الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأقوال الأربعة المذكورة في حكم الخروج الاضطراري مع الانحصار، فذكرنا الأقوال الأربعة بأدلتها، ونحن بعدما تأملنا في هذه الأدلة بتمامها وكمالها لا بأس أن نرجح واحدا منها حتى لا نبقى حيارة، ثم لك القرار أنت. فالذي يبدو هو القول الأول، وهو ما اختاره المصنف، والسر في ذلك هو أنه لا إشكال ولا ريب في حرمة التصرف في المكان المرصود، دخولا بقاء خروجا بجميع الأشكال. غاية الأمر أن المكلف اضطر للتصرف الخروجي بسبب سوء اختياره، فيسقط عنه الخطاب، لكن المبغوضية باقية على حالها. وبما أن المبغوضية باقية على حالها، فلا يتصف هذا الخروج بالوجوب، لأن المبغوض لا يمكن أن يكون محبوبا، لأنه يؤدي إلى اجتماع الضد الضدين، فلا يتصف الخروج بالوجوب لا من باب المقدمية ولا غيرها، لأنه مبغوض. وإنما يحكم العقل بالخروج إرشادا لأخف القبيحين، حيث إن البقاء قبيح والخروج قبيح، لكن الخروج أقل قبحا من البقاء، لذلك يحكم العقل من باب الإرشاد بلزوم الخروج دفعا للضرر، وليس ذلك من الوجوب الشرعي. ولا يقال كما قال بعض الأعاظم أن ما حكم به العقل حكم به الشارع، لأن هذه القاعدة
على سبيل الاقتضاء لا العلية التامة. والمفروض أن الشرع حاكم بقبح هذا الخروج ومبغوضيته. فحتى لو حكم العقل بلزوم الخروج إرشادا فلا يحكم الشرع بالوجوب. حاكم بمبغوضية التصرف الخروجي ومع حكمه بالمبغوضية لا تأتي قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لأن المانع موجود وإن كان المقتضي للملازمة موجود إلا أن المانع موجود. وبناء على وجود المبغوضية فيستحق المكلف العقاب لأجل المبغوضية ولو حكم العقل بلزوم الخروج، لكن بإمكان المولى أن يعاقب لأنه بسوء الأخ، وبإمكان أن يرحم فرحمته وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا يا رحيم. تم الكلام الآن. خوش، إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول التزامي، سقط الخطاب سقط الملاك. نقول نسلم مولانا الجليل، لكن عندنا قرينة أن الاضطرار بسوء الاختيار. إذن فالأصل أنه إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي، قلناها سابقا، لكن بما أن الاضطرار بسوء الاختيار غاية ما يقوله هذا الاضطرار أن الساقط خطاب، وأما المبغوضية فباقية على حالها. فالتفت يا شيخ عقيل النقطر، وإذا لديك مقترح آخر أفيدونه. من لديه اقتراح آخر عنده نصف دقيقة يبدي رأيه، وإلا ندخل في النقطة الرابعة. النقطة الرابعة، ما هو مقتضى القاعدة بالنسبة للصلاة في الدار المغصوبة؟ هل مقتضى القاعدة صحة الصلاة أم فساد الصلاة؟ أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان، الفرض الأول أن يبنى على جواز اجتماع الأمر والنهي، وحكم هذا الفرض هو صحة الصلاة في الدار المغصوبة سواء كان الدخول فيها بالاختيار أم بالاضطرار، وسواء كانت الصلاة بالتصرف الدخولي أم بالتصرف البقائي أم بالتصرف الخروجي، يعني سواء صلى وهو داخل أما هو باقي أما هو خارج. ف فعلى كل حال الصلاة محكومة بالصحة. لأن متعلق الأمر هو الصلاة، ومتعلق النهي هو الغصب. فلم يجتمعان في واحد. الفرض الثاني أن يبنى على الامتناع، فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. وهذا الفرض فيه عدة صور فصل فيه المصنف. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار، كما إذا ألقى شخص آخر في الدار المغصوبة. ثم صلى الملقى في هذه الدار، لعدم تمكنه من الخروج منها مثلا. وحكم هذا الفرض هو صحة الصلاة، سواء كانت الصلاة بالتصرف الدخولي يعني أثناء الدخول، أم بالتصرف البقائي، أم بالتصرف الخروجي. والسر في ذلك هو أن الحرمة للغصبية ساقطة لأجل الاضطرار لا بسوء الاختيار، كما أن المبغوضية أيضا ساقطة. فلا يوجد إلا الأمر بالصلاة. فتكون الصلاة محكومة بالصحة. إذ لا مبغوضية ولا حزازة فيها، ما دام الاضطرار لا بسوء الاختيار. الصورة الثانية أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار. أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار، ولكن يبنى على أن التصرف الخروجي مأمور به وليس منهيا عنه، كما هو مبنى الشيخ الأعظم من أن التصرف الخروجي مأمور به ولا يجري عليه حكم المعصية، لأنه مقدمة واجب. وحكم هذه الصورة هو صحة الصلاة إذا كان المكلف قد جاء بالصلاة أثناء الخروج من الدار، يعني بالتصرف الخروجي. وذلك لأن هذا الخروج محبوب لدى المولى لكونه مقدمة واجب وليس متصفا بالمبغوضية. فلا مانع من الاتيان بالصلاة في حال الخروج ما دامت لا تتصف بالمبغوضية، حيث إن الخروج ليس مضبوطا. وأما إذا جاء المكلف بالصلاة أثناء الدخول في الدار المغصوبة أو أثناء البقاء في الدار المغصوبة، فحينئذ تكون الصلاة محكومة بالبطلان، لأن التصرف الدخولي حرام ما دام بسوء الاختيار، وكذلك التصرف البقائي، فمع حرمتهما ومبغوضيتهما لا تكون الصلاة ذات ملاك ومحبوبية أثناء الدخول وأثناء البقاء. الصورة الثالثة أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار، ولا يكون التصرف الخروجي مأمورا به، بل هو مبغوض ومنهي عنه، لكن وقت الصلاة مضيق، حيث لو انتظر المكلف حتى يخرج من الدار فاته وقت الصلاة. وحكم هذه الصورة صحة الصلاة بالتصرف الخروجي، لأن الملاك موجود فيها مع ضيق الوقت، وإن كان الغصب مبغوضا أيضا، لكن ملاك الصلاة لأجل ضيق الوقت غالب على ملاك الغاز، حيث يتحقق التزاحم بين وجوب الصلاة وحرمة فقط وانتفاء الآخر، فإما أن الموجود ملاك الصلاة أو أن الموجود ملاك الغصب، والحكم في هذه الصورة واضح وهو دخولها في التعارض. الصورة الثانية أن يكون الملاكان موجودين ولكن أحدهما فعلي والآخر اقتضائي. وحكم هذه الصورة واضح، وهو تقديم الحكم الفعلي على الاقتضائي بلا حاجة للتعارض ولا للتزاحم، لأن الفعلي هو المتعين، أما الاقتضائي فليس صالحا للتنجيز. وهذا كله تقدم. الصورة الثالثة أن يكون كلا الملاكين اقتضائيا، وحكم هذه الصورة واضح أيضا، وهو لزوم الرجوع إلى الأصول العملية. فلا نأخذ بدليل الوجوب ولا بدليل الحرمة، لأن كليهما اقتضائي وليس فعليا، فلا تدخل المسألة، فلا تدخل هذه الصورة لا في باب التعارض، لأن التعارض بين الفعليين، ولا في باب التزاحم، لأن التزاحم بين الفعليين. فيرجع بالتالي في حكم هذه الصورة إلى الأصول العملية، وهي مثلا البراءة عن حرمة الغاص. تم الكلام في هذه النقطة، طبق العبارة. الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات، وهي المقدمة الثامنة، الأمر الثامن من العشرة، أنه لا تعارض. هذا على رأي من؟ المصنف، يعني فارغ ما يريد يبين أصلا الرأي الآخر المعروف، فهناك رأي طوى المصنف عنه وهو التعارض. الرأي الثاني يقول أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع، تعارض الدليلين، لا تعارض، تعارض الدليلين كصلي ولا تصلي بما هما دليلان حاكيان، كي يقدم عند التعارض الأقوى سندا أو دلالة أو جهة إلى غيره، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما الأهم يعني، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى، يعني دليل المهم أقوى سندا أو أقوى دلالة أو أقوى جهة، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى الأهم سندا ودلالة وجهة مثلا. هذا كله فيما إذا أحرز الغالب منهما، إذا أحرزنا الغالب يعني الملاك الأهم، وإلا هذا الصورة الأولى، هذا الاستدراك الصورة الأولى، كان بين الخطابين تعارض إذا ما أحرزنا، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا. خب، وبطريق الآن إذا قدمنا الأقوى سندا أو دلالة يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا، بعد الذي نقدمه خلاص يتعين أنه هو الأقوى مقتضيا. هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، وإلا هذا الصورة الثانية، لو كان أحدهما فعلي والآخر اقتضائي فلا بد من الأخذ بالمتكفل للحكم الفعلي، لذلك يعني للحكم الفعلي منهما لو كان، ويترك الاقتضائي. وإلا هذا الصورة الثالثة، لو كان كلاهما اقتضائي وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية، يعني لو ما كان واحد منهما فعليا بل كلاهما اقتضائي فلا نحتاج إلى العمل بأحدهما، ولا تحتاج المسألة للدخول في التعارض ولا في التزاحم، والحمد لله رب العالمين.